رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كلق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نلتقي في هذا البرنامج الرمضاني الوقائع الرمضانية ونحن الآن في الحلقة 12 وهي تتمة الحلقات المتعلقة بمقتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولازلنا في السياقات التاريخية التي كانت قبل مقتل علي رضي الله تعالى عنه، وهذه السياقات التاريخية مهمة جدا لأنها تتعلق بأحداث كثيرة. هذه الأحداث الكثيرة تناولها المؤرخون وكثر فيها الكلام والجدال، وحاولت مجتهدا أن أحقق المسألة للخروج بالتصور الذي يكون أرضى لله أولا قبل كل شيء، وفي الوقت نفسه ما يكون منسجما مع أصول المنهج العلمي والأمانة العلمية. انتهى بنا المقام أيها الأحباب أننا الآن في سنة 37 من الهجرة، وخرج علي رضي الله تعالى عنه بعد معركة الجمل، هذه المعركة التي لم تكن معركة بالمعنى العسكري ولم يتم الإعداد لها أبدا، وإنما كانت من جملة قدر الله عز وجل الذي وقع الناس فيه دون ترتيب ودون إعداد كما سبق الكلام. في هذه السنة في سنة 37 هجرية تحرك علي رضي الله تعالى عنه من الكوفة بجيش كبير من أهل العراق، قيل كان 90,000 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، وتحرك معاوية رضي الله تعالى عنه من الشام أيضا لملاقات علي رضي الله تعالى عنه، وكل منهما كان مجتهدا في ملاقات صاحبه، ليس اللقاء من أجل إجبار أحدهما أن يكون ملكا أو أن يكون خليفة، ولكن المسألة أن معاوية كان يرى أنه أحق بدم عثمان وكان مطالبا بهذا الدم بصدق وإخلاص لأنه ولي الدم، ولا بد من القصاص من الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ويرى أن عليا تلكأ في ذلك الأمر، وليس له أن يتلكأ وهو الخليفة وهو الحاكم. وعلي رضي الله تعالى عنه يرى أنه أمير المؤمنين، وأنه لابد من استقرار الدولة واستتباب أمنها، وأن معاوية خارج عن نظام الدولة، وعدم تأديبه مدعاه لأن يخرج كثير من الناس، وأن تكون هذه المسألة سبب لإحداث الفتنة في البلاد، وبالتالي أراد أن يخمد هذه الفتنة. فاقترب الجيشان، وكان ذلك في سنة 37 من الهجرة في شهر ذي الحجة، وكان اللقاء في مكان اسمه صفين قريبا من نهر الفرات. استمر القتال أياما، إذا شهر الحجة هو نهاية السنة الهجرية، واستمر القتال أياما، وكاد جيش الشام أن يقهر. بالفعل تحرك جيش الشام جيش معاوية وتضعضعت صفوفه وانكشف هذا الجيش، وكادت الهزيمة أن تكون محققة بالنسبة له. عندئذ من باب الديانة ليس من باب المكر والخديعة، هرع الناس وهم جند الشام إلى رفع المصاحف على أسنة الرماح. لابد أن ننظر، عندما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح رفعوا المصاحف لأنهم يعلمون أن الناس جميعا يعظمون هذا المصحف. إذن رفع المصحف دليل على أن الجميع يعظمون المصحف وأنهم يجلون المصحف، وبالتالي هم يتعشمون أن يقف القتال ببركة احترام كتاب الله عز وجل. انظر إلى هذا المعنى. المعنى الثاني، أن جند الشام عندما رفعوا المصاحف لم يرفعوا المصاحف وسكتوا، وإنما قالوا جملة لابد أن نقولها بالنص وأن نقف عندها وقفة طويلة وأن نتأملها تأملا دقيقا، لأن معاوية كان معه بعض الصحابة وعلي كان معه بعض الصحابة، والموجودون من غير الصحابة كثير منهم تابعيون يروون الحديث ويقرؤون القرآن، وكثير منهم متدين محب لله عز وجل، ورفعهم للمصحف دلالة على الديانة ليس دلالة على المكر والخداع وما إلى ذلك، ومما يدل على أن رفع المصحف ديانة ليس مكرا ولا خديعة هذه الجملة التي قالها جند الشام. قال جند الشام عندما رفعوا المصاحف: هذا بيننا وبينكم، هذا بيننا وبينكم، أي المصحف بيننا وبينكم، حكم بيننا وبينكم. قد فني الناس فمن للثغور ومن لجهاد المشركين والكفار، فني الناس فمن للثغور ومن لجهاد المشركين والكفار. المعركة فيها ما يقرب من 200,000 تقريبا كما تقول بعض المصادر، والقتال استمر أياما، إذا هناك أناس بالآلاف قتلوا، وهؤلاء الناس الذين هم بالآلاف من الفرسان والمحاربين جهدهم وجدهم وعافيتهم عندما تفنى، بدل ما تكون لجهاد الكفار والمحافظة على حدود الدولة، لا يقاتل بعضنا بعضا، لا خلينا نتحاكم إلى كتاب الله حتى لا يفني بعضنا بعضا. إذن هم طلبوا التحاكم إلى كتاب الله حتى لا يفني بعضهم بعضا، وحتى يحافظوا على الدماء، وحتى يستبقوا أنفسهم محافظة على ثغور الدولة ومجاهدة للكفار. المعنى ده معنى جميل ومعنى ديني رفيع، ولهذا عندما سمع هذا الكلام علي رضي الله تعالى عنه قال: أنا أولى بذلك، أنا أولى بذلك، يعني أولى أن أعظم القرآن، وأولى أن أحقن الدماء بين المسلمين وألا أخوض في هذه الدماء. قال: أنا أولى بذلك، قال: أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. إذا تراضى الناس على كتاب الله، تراضى الناس على التحكيم، فطالما إن علي رضي الله تعالى عنه رضي بذلك وهم طلبوا ذلك، إذا وقف القتال. إذن وقف القتال. وقف القتال كان ديانة ليس سياسة. لكان من جند الشام مكر خديعة وهيلة، ولا كان من علي رضي الله تعالى عنه ضعفا، ولكن كان ديانة وتعظيما للقرآن وحفظا لدماء المسلمين. وبالفعل توقف القتال، وبدأت هناك المفاوضات كيف يكون التحكيم. لو في هناك رجل حدثت مشكلة بينه وبين زوجته وعاوزين نعمل لجنة نحكم بين الرجل وبين زوجته، ايه اللي بيحصل؟ بنجيب حكم من طرف الزوجة وحكم من طرف الزوج، وبعدين لابد الحكم ده الناس دولت يعني يأتوا يعني يختاروه بديانته وفضله وحكمته، والناس دول يختاروا حكم من طرفهم على ديانة وعلى فضل وما إلى ذلك. هذه المسألة يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، يمكن أن تأخذ وقتا طويلا. فمن باب الديانة لم يحدث بينهم لا خداع ولا غدر ولا مكر، بل كل جيش بدأ إن هو يبحث من المفاوض الذي يمثل فريقه. علي رضي الله تعالى عنه كان يميل أن يكون المفاوض الذي يمثل جند علي ويمثل عليا هو الأشتر النخعي. الأشتر النخعي هذا أسلم وسمع الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه، كما سمع الحديث من خالد رضي الله تعالى عنهم، وشارك في بعض فتوح الشام، واشترك في معركة اليرموك، وكان فارسا شجاعا، وكان مغوارا، وكان شديد البأس، كان شديد البأس، وكان من أكثر الناس تحمسا ومحبة لعلي رضي الله تعالى عنه. فكان علي رضي الله تعالى عنه يميل إلى الأشتر لإخلاصه وقوته وشجاعته ومرؤته وعقله وغير ذلك. جند علي وأمراء الجيش كانوا يميلون إلى أبي موسى الأشعري، هذا الصحابي الجليل يسمى عبد الله بن قيس، كانوا يميلون إليه. ولكم أن تعلموا أيها الأحبة بأن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لم يشترك في أي حروب، وإنما كان معتزلا كل هذه الأحداث، كان معتزل كل هذه الأحداث. علي بن أبي طالب كان لا يميل إلى تحكيم أبي موسى، ولكن حدث هناك حادث خطير جدا خلاه ينقاد ويطيع الرأي القائل بتولية الأشتر، أن الأشتر مات سنة 38 هجري. فلما مات الأشتر سنة 38 فرضي علي رضي الله تعالى عنه بأبي موسى الأشعري. مسألة المفاوضات والمباحثات من أجل اختيار الحكم وما إلى ذلك مكثت طوال سنة 38 هجري. طب معاوية رضي الله تعالى عنه اختار من؟ اختار عمرو بن العاص الصحابي الجليل كي يكون ممثلا له وعن جند الشام. عمرو بن العاص ليس رجلا عاديا، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى، لأن عمرو بن العاص أسلم في سنة 8 هجرية عام الفتح قبل فتح مكة، إذن هو يعد من المهاجرين. فعمرو بن العاص عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو. فهذه منقبة عظيمة لعمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالإيمان. لكم أيضا أن تعلموا أيها الأحبة بأن عمرو بن العاص جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية اسمها ذات السلاسل وجعل أميرها عمرو بن العاص. يبقى أول من أمر عمرو بن العاص ليس معاوية، ولكن أول من أمره من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا استعمله عمر بن الخطاب في فتوح الشام، بل هو الذي فتح بلاد مصر رضي الله تعالى عنه. إذن نحن جميعا نعترف بحق عمرو بن العاص على أهل مصر، وبحق عمرو بن العاص على أهل الشام، فهو من أهل الجهاد وأهل الفتح وأهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة. كونه كان مشهور في الجاهلية بالدهاء وسعة العقل ليس معنى ذلك أن كل تصرفاته لا تنم عن الدين، وإنما تنم عن المكر والدهاء. ما المانع أن يكون إنسان عنده دهاء ومكر ولكنه يكون دينا فاضلا وتصرفاته تخرج من منطلق الديانة ليس من منطلق الخيانة؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اجتمعت كلمة أهل الشام أن يكون هو ممثل جند الشام. هذه المسألة إن اختيار كل فريق من يمثله مسألة ليست بالسهلة، مسألة ليست بالأمر الذي يمكن أن يعقد في يوم أو في يومين. فإذا كان الناس وقفوا للمحاربة في شهر ذي الحجة من سنة 37 هجرية، إذن البحث عن التفاوض ومن سيفاوض وما إلى ذلك مكث سنة 38 هجرية، لأن آخر شهر في السنة هو شهر ذي الحجة، ومكثت الحرب أيام، وبعد ذي الحجة ستأتي السنة الجديدة لسنة 38 هجرية. الأشطر مات في سنة 38 هجرية، وبعدها تم اختيار أبو موسى الأشعري. إذن يمكن أن نقول أن سنة 38 هجرية كلها هي سنة المفاوضات وسنة المباحثات من أجل التفاوض، من أجل التفاوض لسنة 38 هجرية. وبالتالي جت سنة 39 هجرية والناس قد اتفقوا على أمرين. الأمر الأول سنة 39 هجرية اتفقوا على أمرين. الأمر الأول إن علي رضي الله تعالى عنه يكون في حاله لا علاقة له بمعاوية، ومعاوية يكون في حاله لا علاقة له بعلي. كل إنسان ينكفئ عن صاحبه ولا يقاتل صاحبه ولا يتحرش به ولا يجيش له لغاية لما نقعد ونحكم. والله إن كان الحكم لصالح علي يدخل معاوية في طاعته، وإن كان الحكم لصالح معاوية يدخل علي في طاعته. يبقى التحكيم هيكون بهذه الصورة، لو التحكيم حكم الكل يلتزم بذلك الأمر. سنة 39 هجرية اتفقوا على مسألة التحكيم على هذا الأساس، واجتمع الحكماء وأخذوا العهود والمواثيق من الأطراف كلها إن هم لما يحكمهم يلتزم الناس جميعا بحكم هذه الحكومة. إذن هذه مسألة إن نمرة واحد انكفت الأطراف عن بعضها، نمرة اثنين كان هناك العهود والمواثيق على إن كل طرف يرضى بحكم هذه الحكومة. ثم اتفق الحكماء إن يجلسوا للتحكيم سنة 40 هجرية في رمضان، وحددوا مكان اسمه دومة الجندل. دومة الجندل بلد ما بين العراق والشام، دومة الجندل. اتفق الحكماء إن السنة القادمة وفي شهر رمضان يجلسهم، وعلي يأتي ومعه من يحب من جنده وأمراء جيشه وأصحابه، ومعاوية يأتي ومعه من يحب من أمراء جيشه وأصحابه. وهناك بعض الروايات قالت إن ده يجيب كمية وده يجيب كمية، واتفقوا أن يكون التحكيم سنة 40 هجرية في دومة الجندل. إذن هذه مسألة جيدة. إذن عندنا سنة 38 هجرية فاضية وسنة 39 هجرية فاضية، واتفق معاوية وعلي إن كل واحد ينكافئ عن صاحبه، وبالتالي كان هناك توظيف لهذا الوقت بالنسبة لعلي وبالنسبة لمعاوية. علي رضي الله تعالى عنه وظف سنة 38 وسنة 39 لبعض الأعمال، وأيضا معاوية برضك استغل الوقت ده لإنجاز بعض الأعمال. يا ترى ما هي الأعمال التي قام بها علي رضي الله تعالى عنه في الفترة التي كانت قبل التحكيم؟ ونكرر ونقول إن كان موعد التحكيم رمضان سنة 40 هجرية، موعد التحكيم يعني إذا الآن إلى الآن لم يتم التحكيم. هم اتفقوا سنة 39 هجرية إن التحكيم هيكون في دومة الجندل 40 هجرية، السنة اللي بعد كده. بعد ذلك كل واحد انشغل بحاله وانكفأ عن صاحبه، ولكن كل واحد أتى بأعمال. ما هي الأعمال التي قام بها كل فريق؟
وهل هذه الأعمال أثرت في مجريات الأحداث التي أدت بالفعل إلى مقتل علي رضي الله تعالى عنه؟ هذه المسألة الدقيقة لعلها تكون آخر المطاف وآخر حلقة في قصة مقتل علي رضي الله تعالى عنه، فانتظرونا في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسر أمورنا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحوادث تتراتت كثرت على مر الزمان.